بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس. الموجبات يعني ما هي الأسباب اللي توجب وتسبب الخيار اللي هو حق التسلط على العقد بالفسخ من العيب يعني من النقص أو التدليس. التدليس بمعنى الإخفاء والستر بما يوجب الانخداع. ما هي الأسباب اللي تعطي حق الخيار للفسخ للزوج مثلا إذا أراد أن يفسخ بعد العقد ويفسخ عقد الزوجة إذا كان موجود عيب أو كان هناك إخفاء وستر لشيء يوجب الانخداع؟ أولا المصنف ذكر قال مسألة 985 يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستة الآتية في الزوجة حين العقد فيكون له الفسخ من دون طلاق. يثبت للزوج الخيار اللي مر علينا سابقا ما يسمى بخيار العيب يعني حق التسلط على فسخ عقد الزواج بسبب وجود العيب. إذا علم الزوج بعد إجراء عقد الزواج أنه الزوجة فيها واحدة من هذه العيوب الستة التي سوف نذكرها وهذا العيب موجود حين العقد، هذا قيد مهم، حين العقد يعني مو عيب وجد وانحدث بعد العقد، لأنه إذا حدث بعد العقد راح يأتي المصنف يقول ما يثبت له خيار. فالمصنف قيد حين العقد أنه هاي العيوب موجودة، فحينئذ يكون له للزوج أن يفسخ من دون طلاق، يعني فقط يقول فسخت العقد هذا يكفي، ما يحتاج يقول زوجتي طالق وما يحتاج توفير شروط الطلاق التي سوف تأتينا. نعم المرأة واجب عليها تلزم عدة فسخ العقد كما سيأتينا. نعم المهر هو أصلا يثبت بأصل العقد فهو دين في ذمته، وإذا حصل وطئ أيضا يثبت المهر كامل. إذا حصل عقد من بالنسبة للمهر رح يأتينا كلام بتفصيل أنه أكو تدليس ما أكو تدليس، هل المدلسة هي الزوجة حتى يسقط حق المهر منها أو المدلس غير الزوجة حتى يدفع المهر للزوجة ويرجع على نفس المدلس ويأخذ منه، هاي تفاصيل رح تأتينا. العيوب الستة، أولا الجنون، يعني شخص إذا كان فاقد للعقل، إذا ثبت أن الزوجة هي فاقدة للعقل وكان جنونها إطباقي يعني في جميع الحالات وفي جميع الحالات والأدوار هي جنونها إطباقي، فحينئذ الزوج يقدر يفسخ العقد ولو كان إدواريا، يعني ولو كان هذا الجنون في بعض حالاته فقدان للعقل وفي بعض الحالات الأخرى أكو إفاقة، هذا يسموه الإدواري، أيضا له الحق للزوج يثبت له خيار العيب بفسخ العقد. وليس منه الإغماء والصرع، يعني ليس من الجنون اللي يثبت خيار العيب للزوج الإغماء، لو كان هذه الزوجة عندها مرض الإغماء إنه يغمى عليها وتفقد وعيها وترجع لها يرجع لها الوعي مرة أخرى بعد الإفاقة، الإغماء ليس من الجنون فلا يثبت معه خيار الفسخ للزوج. وكذلك ليس منه مرض الصرع، مرض الصرع هو مرض مزمن في الدماغ يسبب فقدان الوعي أو يحدث اضطرابات في الجهاز العصبي يسبب أنه المريض ينظر إلى الفوق وارتجاف غير إرادي باليدين والرجلين، هذا مرض الصرع. لو ثبت أنه موجود عند الزوجة هذا لا يوجب للزوج ولا يثبت له أن يفسخ العقد بخيار العيب، إنما فقط الأدلة والرواة والأخبار ذكرت الجنون والإغماء والصرع، صحيح هو فقدان وعي لكن يشابه الجنون بفقدان الوعي ولكنه ليس من الجنون لأن هذا فقدان وعي ذاك الجنون ذهاب عقل، فأكو فرق بينهما. اثنين الجذام، الجذام مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم وتقطعه وتساقطه، مرض من الأمراض الجلدية يبس الأعضاء وينثر اللحم ويقطعه. لو ثبت أن الزوجة موجود عندها مرض الجذام يثبت للزوج خيار العيب بالفسخ. ثلاثة، البرص. البرص هو بياض يقع في الجسد لعلة، وهو مرض يحدث في الجسد، له قشور أبيض، له قشور بيضاء يسبب ألم وحكة في الجسد، هذا يسموه مرض البرص. أيضا إذا ثبت أنه حين العقد المرأة مصابة بمرض البرص، له للزوج خيار العيب بفسخ العقد. أربعة، العمى. إذا ثبت حين العقد أن الزوجة عندها عدم قدرة على الرؤية وفقدان البصر، يعني عمياء، حينئذ يستطيع الزوج أن يفسخ. خامسا، العرج. العرج هو عدم القدرة على المشي والاستطاعة على الحركة بصورة منتظمة. أحيانا اللي يعرج يمشي بس يمشي بصورة غير منتظمة، هذا يثبت أيضا لو ثبت أنه الزوجة حين العقد كانت عرجها، هذا عيب فيستطيع أن يفسخ العقد. لكن حتى ولو لم يبلغ العرج حد الإقعاد، يعني حتى ولو لم كان هذا العرج ظاهرا بينا بحيث يجعل الشخص مقعدا غير قادر على القيام، ما نشترط أنه العرج إلا يبلغ حد الإقعاد، بس يكفي وجوده، وإن لم يبلغ ويصل إلى حد الإقعاد فهو في نفسه عيب، ويثبت للزوج خيار العيب بفسخ العقد. سادسا، العفل. العفل هو لحم أو عظم ينبت في الرحم، سواء منع من الحمل أو الوطئ في القبول أم لا، نوع من لحم أو عظم ينبت في رحم المرأة، تارة يمنع من الحمل، يعني يمكن الوطئ لكن يمنع من حصول الحمل، وتارة هو يمنع أصلا من الوطئ والدخول في القبول، أم لم يمنع من ذلك، يعني كان موجود والحمل يحصل، كان موجود والوطئ يمكن في جميع الفروض. إذا ثبت وجود العفل يمكن للزوج أن يجري خيار العيب ويثبت له بفسخ العقد، سواء هذا العفل منع من الحمل، كان يمكن الوطئ لكن يمنع حصول الحمل، أو كان يمنع من نفس حصول الوطئ والدخول في القبول أم لم يمنع، نفس وجوده هو عيب فيثبت الخيار المن للزوج في فسخ عقد الزواج. نعم. وفي ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد إشكال، يعني وقع كلام عند الفقهاء، هل يثبت خيار التسلط على العقد بالفسخ لوجود عيب عند الزوجة بسبب كون الزوجة مفضاة؟ معنى الإفضاء أن يكون مسلكي البول والحيض واحدا. المعروف عند المرأة أنه عندها مسلكين ومجريين، مسلك للبول تكرمون، ومسلك للحيض. إذا كانت هذه المرأة مفضاة بحيث مسلكي البول والحيض كان واحدا، هاي تسمى مفضاة، هذا هل يعد عيبا يوجب ويثبت للزوج خيار العيب بفسخ العقد أم لا؟ المصنف يقول إشكال، يعني فيه توقف بسبب عدم تمامية الدليل عليه، قد يثبت على بعض الوجوه وقد لا يثبت على وجوه أخرى، فالمسألة محل إشكال وتوقف. وفي مسائل الإشكال والتوقف وين يصار الأمر؟ إلى الاحتياط، إلى الاحتياط، لأن الاحتياط طريق النجاة، هسه الآن راح يبين. قال: فلو فسخ فالأحوط لزوما لهما عدم ترتيب آثار الزوجية، يعني لو كان الزوجة مفضاة والزوج اختار يفسخ وقال لزوجته فسخت العقد، هل نرتب آثار الفسخ أم لا؟ المصنف يقول الاحتياط اللزومي إذا وقعت الفسخ ما ترتب آثار الزوجية، يعني لو أراد الزوج الرجوع بعد الفسخ، يعني قال لها فسخت العقد، فسخت الزواج والآن يريد يرجع لها، لو أراد أن يرجع ما يرتب آثار الزوجية بعد الفسخ لاحتمال وجود الفسخ ووقوعه وحصول الفرقة بينهما، فإذا أراد يرجع بعد الفسخ نقول له جدد العقد لاحتمال صحة الفسخ بخيار العيب ووقوع الفرقة بينكما. بعد أيضا ما يرتب آثار الفرقة، اللي هي شنو الفرقة؟ يعني عدم وجود العلقة الزوجية وأنها أصبحت أجنبية عنه، إلا بعد ماذا؟ تجديد الطلاق. يعني لو أوقع الفسخ وقال لزوجته فسخت العقد، وأراد أن يفترق على زوجته، أن أقول له قبل أن تفترق وتوجد آثار الفرقة أوجد صيغة الطلاق. لماذا؟ لاحتمال عدم صحة الفسخ بخيار العيب وعدم ثبوته وبقاء الزوجية بينكما. فهذا إيجاد صيغة الطلاق بعد الفسخ راح هو نفسه يوقع ماذا؟ يوقع الفرقة بينكما. لهذا قال فلو فسخ يعني الزوج فالأحوط لزوما لهما، لهما يعني للزوجين، عدم ترتيب آثار الزوجية اللي هي وجود العلقة الزوجية وحلية الاستمتاعات. يعني لو أراد الرجوع للزواج بعد الفسخ لابد ماذا يفعل؟ يجدد العقد لاحتمال صحة الفسخ بخيار العيب ووقوع الفرقة بينهما، أو الفرقة يعني ما يرتب آثار الفرقة اللي هي عدم العلقة الزوجية إلا بعد تجديد العقد. هاي تجديد العقد لمن؟ لأجل ترتيب آثار الزوجية. وتجديد الطلاق يعني إيجاد الطلاق، هذا بعد من؟ هذا ما لو أراد الفراق بين الزوجين بعد الفسخ لاحتمال عدم صحة الفسخ بخيار العيب وبقاء الزوجية بينهما. ولا يثبت الخيار للزوج في العيوب المتقدمة إذا حدثت بعد العقد وإن كان قبل الوطء. إحنا عندما قلنا أنه هذه العيوب تثبت خيار العيب للزوج ويحق لفسخ العقد، قلنا حين العقد العيوب موجودة. شو وقت؟ حين العقد، يعني من يجي عقد هي العيب موجود. أما لو حصل العيب بعد العقد، يعني الزوجة كانت سليمة من العيب حين العقد لكن حصل العيب بعد العقد، فحينئذ هل يثبت الخيار أو لا يثبت؟ المصنف يقول لا يثبت الخيار للزوج، فما يستطيع يفسخ العقد بهذه العيوب المتقدمة، سواء كانت جنون أو جذام أو برص أو عمى أو عرج أو عفل. نعم نعم، إلا إذا كما قلنا، كما لو كانت الزوجة سليمة من العيب حين العقد لكن حصل العيب بعد العقد. نعم، يبقى سؤال، هذا هل مرتبط بالوطء أو عدم الوطء؟ يعني إذا حدث بعد العقد بس هو بعد ما واطئها، المصنف يقول وإن كان قبل الوطء بالنتيجة لا يثبت الخيار لمن؟ للزوج. نعم، مسألة 986، يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج مجبوبا أي مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به. المسألة المتقدمة كانت تتكلم عن ثبوت خيار العيب والفسخ لمن؟ للزوج. الآن هاي المسألة راح عنوانها تتكلم عن ثبوت خيار العيب للزوجة. الزوجة يثبت لها خيار العيب وفسخ العقد وإذا كان زوجها مجبوبا. شنو يعني مجبوب؟ المصنف بين لنا يعني مقطوع الذكر، يعني الآلة التناسلية مالته مقطوعة بحيث ما باقي منها ما يمكنه في من خلال الوطء والدخول، مقطوعة نهائيا يعني ما موجودة من أصلها. هاي أولا. أو كان مصابا بالعنن وهو المرض المانع عن انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على العلاج، يعني كان مصاب بمرض يمنع من انتصاب العضو الذكري ماله بحيث ما يقدر معه على العلاج والدخول والوطء. فحينئذ المرأة يثبت لها خيار العيب وتستطيع فسخ العقد، سواء كان الجب اللي هو مقطوع الذكر أو العنن يعني الإصابة بالمرض اللي يمنع انتشار وانتصاب العضو كان سابقا على العقد، يعني هاي الأمور العيب الموجود به سابق على العقد يعني قبل لا يعقدهن موجودات، كان مقطوع الذكر أو مصاب بمرض من انتشار الآلة، أم كان حادثا بعده، أم حصل المرض متى، العيب حصل متى؟ بعد حصول العقد أو بعد العقد والوطء معا، يعني حصل بعد أن بعد العقد وحصل منا الوطء معا، يعني كما لو كان هو عند ذكر ويستطيع الوطء لكن بعدها أصاب بالعنن وأصاب بمرض يمنع من انتشار العضو وهو حصل منه الوطء سابقا. المصنف يقول في جميع هاي الموارد يثبت ماذا؟ يثبت الخيار المن للزوجة مطلقا، سواء كان الجب والعنن قبل العقد أم كان حادث بعد العقد أم حصل بعد العقد والوطء معا. نعم، طبعا ليش المصنف قال هذه الموارد؟ قبل الحادث بعد العقد، قبل العقد بعد العقد، بعد العقد والوطئ. لان اكو كلام عند الفقهاء، البعض فصل انه قبل الوطئ لو بعد الوطئ وهكذا. المصنف عنده مطلقا يثبت ماذا؟ خيار العيب للزوجه. وهل يثبت للزوجه خيار العيب في جنون الزوج سواء كان سابقا على العقد ام حادثا بعده او بعد العقد والوطئ ام لا؟ المصنف قال فيه اشكال، يعني فيه شنو؟ توقف. هل يثبت للزوجة أن تجري خيار فسخ العقد بخيار العيب إذا ثبت أن زوجها مجنون، سواء كان جنون أطباقي أو إدواري، وسواء كان جنون سابق على العقد، يعني قبل لا تعقد عليه بعقد الزواج هو موجود عنده، أم لا؟ كان طارئا وحادثا بعد العقد أو حصل بعد العقد والوطئ معا أم لا يثبت؟ المصنف قال فيه إشكال وتوقف لعدم تمامية دليله، وراح يصير الأمر المن للاحتياط، وراح يبين المصنف. وكذا فيما لو كان خصيا حين العقد والخصاء هو إخراج الأنثيين، يعني وكذا يثبت الإشكال والتوقف فيما لو كان هذا الشخص خصيا حين العقد، يعني حينما أوجدت العقد الزواج هو كان مصاب بمرض الخصاء. الخصاء شنو معناه؟ معناه إصابة الخصيتين وهما بيضتا التناسل بالسل، يعني مسلولات وغير قادرات على إنتاج النطف في عملية التناسل، هذا يسموه مخصي. وأحيانا يطلق الخصي على الشخص الذي قطعت أنثياه، الأنثيين يعني البيضتين الاثنتين يسموها الأنثيين، يطلق أيضا على من قطعت أنثياه أي الخصيتين ويسمى بالخصي. إذا كان هذا الزوج خصيا حين العقد يثبت الخيار العيب للزوجة بالفسخ أم لا؟ المصنف كذلك قال كذا وكذا فيه إشكال، يعني فيه توقف. أو كان وجيا، والوجاء رض الأنثيين بحيث يبطل أثرهما، يعني كانت الخصيتين الأنثيتين فيها وجاء، يعني شنو وجاء؟ يعني كانت أشبه إحنا نعبر عنها بالممسوحة، أشبه بماذا؟ بالضعيفة الممسوحة، يسموها مرضية رضية، يعني أكو رض بالأنثيين، أكو وجاء، أكو يعني ممسوحة كأن لا أثر لوجودها. هذا هم يثبت للزوجة خيار العيب بالفسخ أم لا؟ بحيث أنه هذا المرض، مرض الوجاء ورض الأنثيين، يبطل أثر الخصيتين. أثرها شنو؟ إنتاج النطف لأجل التناسل. فإذا كانت هي فيها حالة رض ووجاء بحيث كانت أشبه بالممسوحة، وعدم كونها لا أثر لوجود لها من إنتاج النطف لعملية التناسل، هذا يثبت. لو ما يثبت، المصنف أيضا يقول فيه إشكال، دليل مو تام. بالتالي مع موارد، طبعا كذلك إذا كان مجذوما، يعني مصاب بمرض يابس فيه الأعضاء ومتناثرة اللحم ومتساقط، أو كان مصاب بالبرص، يعني بياض واقع عنده في جسده يسبب له قشور وألم وحكة في الجسد. هنا المصنف يقول كل هاي الموارد اللي ذكرناها محل إجراء خيار العيب بالنسبة للزوجة هو محل توقف، محل توقف. إذا كان جنون، إذا كان خصي، إذا كان وجي، إذا كان مجذوما، إذا كان أبرصا، هاي كلها محل توقف. بالتالي في موارد التوقف والإشكال وين يصار الأمر للاحتياط؟ راح يبين المصنف شلون نحتاط. قال فإن اختارت الفسخ، يعني الزوجة أوقعت الفسخ وقالت له فسخت العقد، فلا يترك الاحتياط في جميع ذلك بعدم ترتيب آثار الزوجية. لو رادت الزوجة هي ترجع للزوج، أو الزوج راد يرجع لها، ما يرتبون آثار شنو؟ الزوجية. لو أراد مثلا الزوج الرجوع بعد الفسخ، لابد شي يسوي؟ ما يرتب آثار الزوجية ويجدد عقد الزواج. لماذا؟ لاحتمال صحة الفسخ ووقوعه، وبالتالي راح تقع الفرقة بينهما، والزوجية ما موجودة بعد الفسخ، فنحتاج تجديد العقد حتى نرتب آثار الزوجية. من قبيل النظر والاستمتاع والوطئ وغيرها، أو الفرقة إلا بعد تجديد الطلاق. يعني لو أراد الزوج مثلا الفراق عن الزوجة بعد أن فسخت الزوجة، إحنا نحتاج ماذا؟ إيجاز صيغة الطلاق لاحتمال عدم ثبوت الفسخ وبقاء الزوجية. لكن إذا إحنا وقعنا صيغة الطلاق راح تثبت الفرقة بين الزوجين. نعم. مسألة 987، يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم. يعني الرجل إذا ثبت عنده أن المرأة مصابة بعيب من هاي العيوب اللي توجب له فسخ العقد، يحتاج يستأذن من الحاكم الشرعي أو لا يحتاج في إيجاد الفسخ؟ المصنف قال يجوز له يفسخ العقد بعيب بخيار العيب حتى لو من دون أن يأخذ إذن من الحاكم الشرعي، لأن هذا حق شرعي ثبت بالدليل الشرعي له. وكذا المرأة بعيب الرجل، يعني وكذا يجوز للمرأة أن تفسخ. إذا قلنا أن للمرأة الفسخ لها الفسخ في موارد ماذا؟ لو كان الزوج مجبوبا مصابا بالعنان يجوز لها تفسخ العقد بخيار العيب من دون حاجة أن تستأذن من الحاكم الشرعي. نعم، مع ثبوت العنان. المصنف عنده كلام في العنان، يعني لو كان مجبوبا تقدر هي تفسخ، أما العنان نعم مع ثبوت العنان إذا لم ترضى المرأة بالصبر معه لا يحق لها الفسخ إلا بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. هذا معناه أنه إذا كان الزوج مجبوب مقطوع الذكر تقدر هي تفسخ من دون أن تستأذن من الحاكم الشرعي. لكن المصنف عنده استدراك في موارد ثبوت العنن اللي هو المرض اللي يمنع من انتشار العضو والانتصاب. إذا المرأة ما رضت تبقى ويا زوجها وتصبر معه حتى يشافى من هذا المرض، ما رضت تصبر معه، كما لو كان الصبر معه يوجب مثلا وقوعها في الحرام، نعم حينئذ لا يحق للزوجة أن تفسخ العقد إلا بعد أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي ماذا يفعل؟ راح يؤجل الزوج بعد المرافعة سنة، فإن وطأها أو وطأ غيرها في أثناء هذه المدة فلا فسخ. الحاكم الشرعي راح يؤجل الزوج بعد أن ترفع الزوجة أمرها إلى الحاكم بعد إصابة الزوج بمرض العنن لمدة سنة، وهذا التحديد ورد بالروايات والأخبار أنه نعطيه سنة. خلال هاي السنة إذا تشافى من المرض مرض العنن ورجع عنده رجع إلى حالته الطبيعية من انتشار العضو وانتصابه بحيث قادر الآن على أن يطئ زوجته، أو كان غير قادر على وطئ زوجته بس يقدر يطئ امرأة أخرى غيرها كما لو كان له زوجة ثانية أخرى في أثناء هاي المدة مدة السنة لا يقع الفسخ، لأنه بعد ما يصدق عليه أنه مصاب بالعنن اللي يوجب خيار العيب للزوجة. وإلا كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدة وتعذر الوطئ من دون مراجعة الحاكم. يعني إذا الحاكم الشرعي أعطاه سنة بعد أن المرأة رفعت أمرها إليه، وخلال هاي السنة انتهت وهو بقى على مرض العنن وتعذر عليه الوطئ والدخول لا إلها ولا لغيرها، حينئذ كان لها أن تتفرد وتجري وتوقع خيار العيب بالفسخ بعد انقضاء مدة السنة ما دام الزوج تعذر عند الوطئ، وماكو حاجة بعد انتهاء المدة وين تراجع الحاكم الشرعي أو تستأذن في ذلك. وإذا علم بشهادة الطبيب الأخصائي الموثوق به إن الزوج سوف لا يقدر على الوطئ أبدا جاز لها الفسخ من دون الانتظار إلى تمام السنة. إذا صار عندنا علم، والعلم طبعا علم قطعي عيني من خلال شهادة الطبيب المختص بهاي الأمراض، والمصنف قيد الموثوق به، لأن إحنا هذا ليش قيد الموثوق به؟ لأن إحنا نأخذ بالإخبار مع الحجية، والشخص متى يكون إخباره حجة؟ عندما يكون ثقة وأخباره يوجب الإطمئنان والعلم. فحينئذ إذا كان هو طبيب أخصائي مختص بهاي الأمراض وصاحب خبرة وموثوق به، يعني صادق في إخباره، ما معروف عنه الكذب، وأخبر أنه هذا الزوج سوف لا يقدر على الوطء والدخول أبدا، يعني هذا المرض رح يبقى بسبب التقارير الطبية ثبت عنده أنه هذا المرض رح يبقى عنده، حينئذ يجوز لها تفسخ من دون أن تنتظر إلى أن تتم السنة، بس هي ترفع أمرها للحاكم الشرعي، ترفع أمرها للحاكم الشرعي. لكن بعد ذلك إذا ثبت بشهادة الطبيب الأخصائي الذي صاحب ثقة وصادق أنه سوف يستمر عنده مرض المرض وبعد ما يقدر على وطأها، يجوز لها الفسخ من دون أن تنتظر إلى أن تنتهي مدة السنة. مسألة 988، إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر. هاي المسألة اللي قلنا راح نتكلم بها عن المهر، إذا الرجل فسخ بأحد هاي العيوب اللي ذكرناها، جنون، جذام، برص، عمى، عرج، عفل، وكان الفسخ بعد أن دخل بالمرأة، المرأة استحقت تمام المهر، لأن المرأة تستحق نصف المهر بمجرد العقد، أو تستحق النصف الآخر من المهر بعد دخول، فإذا هو عقد عليها استحقت نصف المهر، إذا دخل بها استحقت تمام المهر، المقدم والمؤخر مجموعه جميعا. للروايات اللي ذكرت أنه لها المهر بما استحل من فرجها، لها المهر بما استحل من فرجها، هو استحل الفرج بالدخول، إذن لها المهر يثبت تام، وعليها العدة كما في الطلاق، إذا حصل الفسخ المرأة تلزم عدة الطلاق، هي عدة الفسخ نفسها عدة الطلاق، راح تأتينا إن شاء الله. العدة هي تلزم ثلاث حيضات، برؤية الدم للحيضة الثالثة تنتهي عدتها. وإن كان الفسخ قبله، يعني قبل الدخول، لم تستحق شيئا ولا عدة عليها، يعني إذا الزوج فسخ وهدم العقد قبل الدخول بها، فبالتالي المرأة لا مهر لها، لأنه كان نصف المهر يثبت لها لو كان أصل العقد ثابت، وهو لم يثبت من أول أمر بسبب وجود الفسخ. ثانيا النصف الآخر أيضا ما تستحق، لأن ماكو دخول، فإذا هي لا تستحق شيئا، لأن الفسخ راح يهدم العقد ويجعله كالعدم، فحينئذ لا مقتضى لأن يدفع الزوج مهرا لها ولا عد عليها. لماذا لا عد عليها؟ على اعتبار أنه ماكو دخول بها، والمرأة الغير مدخول بها لا عد عليها. هذا إذا لم يكن تدليس، هاي الأحكام اللي ذكرناها كلها إذا لم يقع هناك تدليس، والتدليس معناه إخفاء العيب وكتمانه وإظهاره خلاف الواقع بما يوجب الانخداع، هذا التدليس. أما مع التدليس كيف يتحقق التدليس؟ المتحقق بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة الزواج بالسلامة من العيب مع العلم به، يعني إذا شخص أقدم على الزواج من امرأة وهاي المرأة وصفوها للرجل بأنها سليمة من العيوب وليس فيها شيء من العيوب، لا هي مجنونة، لا هي فيها جذم أو برص أو عمى، لا هي عرجاء، لا هي صاحبة عفل، سليمة، وصفوا المرأة عند الرجل بأنها سليمة من العيوب، وهم يعلمون بأن العيب موجود فيها، كما مثلا لو سألنا أم الزوجة قالت سليمة وما فيها عيوب، وهي أم الزوجة تعلم أنه فيها عيب، فيها عيب من هذه العيوب، هذا يسمى تدليس. كذلك لو أخبر الأب أب الزوجة أنها سليمة من العيوب وهو يعلم بأنه أكو عيب موجود فيها، هذا يسمى تدليس، أخفوا العيب وكتموه وأظهروا خلاف الواقع، أو بالسكوت عن بيان العيب ممن عليه البيان مع إقدام الزوج بارتكاز السلامة منهم. يعني لو الزوج هو أقدم على الزواج ومن أقدم كان أكو شيء مرتكز في ذهنه أنه هاي المرأة خالية من العيوب، وهم عندهم علم بذلك أنه هو من إجاء أقدم على الزواج منها لأنه علم أنها خالية من العيوب، فأكو شيء مرتكز يعني مركوز في الذهن، ثابت بذهنه، مرتكز في داخل نفسه بأنه هاي المرأة سليمة من العيوب، لهذا هو أقدم على الزواج منها. وهم يعلمون إنه هو إنما ما أقدم على الزواج إلا للارتكاز الموجود في ذهنه إنه سليمة من العيوب، وهم يعلمون إنها فيها عيب، وكان المفروض إنه يبينون العيب بمن يجب عليه بيان العيب. من هو اللي يجب عليه بيان العيب؟ مثل الأم، الأم أم الزوجة تكون تبين إنه بنتها مثلا فيها عيب. مثل الأب إذا إحنا نريد نتزوج من هاي المرأة وما بين، أو مثل الولي عليها كالجد، قدمنا للزواج منها وكان مرتكز في ذهننا سلامتها من العيوب وهو لم يبين العيب الموجود فيها، فحينئذ هذا يعتبر من التدليس، يعني إخفاء العيب وكتمانه وإظهار خلاف الواقع. فإن كان المدلس نفس المرأة لم تستحق المهر إذا اختار الرجل الفسخ. إذا كان نفس الشخص المدلس اللي أخفى العيب وكتمه ولم يظهره هو نفس المرأة. طبعا بالحالتين، الحالة الأولى إذا وصفت هي المرأة نفسها وصفت نفسها بالسلامة من العيب ودلست وكتمت وسترت ولم تظهر العيب، أو الزوج أقدم بارتكاز السلامة منها من العيوب وهي لم تبين العيب وكان المدلس والمخفي هو نفس المرأة، حينئذ لم تستحق المهر. إذا الزوج اختار الفسخ بخيار التدليس لم تستحق المرأة مهرا لذلك، وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر لها. أما إذا بقى واختار البقاء معاها وهو عاقد عليها وحصل معاه دخول، حينئذ لابد أن يعطي تمام المهر لها. نعم نعم، هي قال هي إذا أخفت لم تستحق المهر، وإن اختار الفسخ فإذا كانت هي المدلسة لم تستحق، وإذا اختار البقاء فعليه تمام المهر. هذا تمام المهر لو كان مع الدخول، هسه راح يبين المصنف أكثر. وإن كان المدلس غير الزوجة، مثل منو غير الزوجة اللي يخفي العيب؟ مثل الأم، مثل الأب، مثل الولي، فالمهر المسمى يستقر على الزوج. شنو يعني المهر المسمى؟ يعني المهر الذي سمي وذكر في العقد، مثل 5 ملايين يستقر على الزوج أن يدفع 5 ملايين، لكن متى يستقر بتمامه؟ بالدخول. هذا فعليه تمام المهر لها، هاي لو كان قلنا مع العقد واقع شنو؟ دخول. وإلا لو كان ماكو دخول بينا هذا الأمر، قلنا إلها شقد؟ نصف المهار. إذا كان المدلس غير الزوجة كالأم والأب والولي، فالمهر المسمى راح يستقر في ذمة الزوج وبالدخول، ولكن يحق له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلس. المهر المسمى مثل 5 ملايين في العقد استقر على الزوج عندما دخل بها بتمامه، فحينئذ راح يدفع المهر للزوجة ويرجع على الشخص اللي دلس وأخفى عليه العيب وخدعه. الشخص اللي أخفى حقيقة العيب عن الزوج هذا هو يتحمل مسؤولية ضمان المهر. الزوج يدفع المهر لزوجته ويرجع المدلس يقول له تعال عوضني قيمة المهر اللي دفعته. هذا الانخداع والغرور راجع إلى يا قاعدة المغرور يرجع على من غره وخدعه. هذا تطبيق لهاي القاعدة، يرجع للمدلس اللي أخفى العيب ويطالبه بتحمل مسؤولية ضمان المهر. وإذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقت تمام المهر إن كان بعد الدخول. إذا كان الفسخ من طرف المرأة بسبب وجود عيب الرجل، المرأة تستحق تمام المهر كله. إذا كان بعد أن دخل بها، لأن هي تستحق نصف المهر بمجرد العقد وتستحق النصف الآخر بعد الدخول، إذن لها تمام المهر. وإن كان قبله لم تستحق شيئا إلا في العنن، فإنها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى. إذا كان المرأة اختارت فسخ العقد بعيب موجود عند الرجل وكان قبل الدخول، مثلا هي عرفت أنه عنده ماذا؟ أنه كان مصاب مثلا بالخصاء أو كونه وجيا، يعني مجبوءا أو مصاب بالعنن، كان الزوج مجبوبا أو مصاب بالعنن وعرفت قبل أن يدخل بها بهذا العيب واختارت الفسخ. المصنف يقول لم تستحق شيئا من المهر إذا كان قبل الدخول، نعم إلا في حالة العنن. العنن شنو معناه؟ قلنا العنن أنه هو نفسه مصاب بمرض يمنع من انتشار العضو، يعني هو لم يطأها لأنه هو لا يقدر على وطئها، فلهذا هي اختارت الفسخ، وإلا لو كان هو قادر على وطئها لعدم وجود العنن هي ما تفسخ. بس هي لماذا فسخت؟ لأن هو ما قادر على وطئها، مصاب بمرض العنن. المصنف قال ما دام الضعف موجود من جانب الزوج، الروايات ذكرت أنه يدفع لها نصف المهر. ها، ولكن هذا طبعا نصف المهر ليش يدفع لها؟ لأن ثابت بأصل العقد، أصل العقد يدفعه، أما بالوطئ هو ما يقدر يوطئ، فلهذا هي اختارت الخيار والفسخ. نعم، قال إلا في العنن فإنها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى. إذا كان المهر المسمى المذكور في العقد 5 ملايين يعطيها 1.5 مليون، لأن هذا ثبت لها الحق بأصل العقد. نعم. مسألة 989، يثبت في النكاح خيار التدليس في غير العيوب التي مر إنه يثبت بسببها خيار العيب عند التستر على عيب في أحد الزوجين، سواء كان نقصا عن الخلقة الأصلية كالعور ونحوه أو زيادة عليها كاللحية للمرأة. يثبت في النكاح خيار آخر غير خيار العيب، شو نسميه؟ خيار التدليس. عندنا خيارين، خيار عيب خيار تدليس. خيار التدليس يعني خيار إخفاء العيب وكتمانه. يثبت في النكاح خيار التدليس في غير هاي العيوب اللي مرت علينا اللي بسببها يثبت خيار العيب، اللي هي الجنون والجذم والبرص والعمى والعرج والعفن. في غيرهن إذا كان أكو عيب وقد تم إخفاءه، هذا يثبت به خيار. نعم، عندنا خيار آخر يسميه خيار التدليس. إذا تسترنا على العيب الموجود في أحد الزوجين، سواء كان نقصا في الخلقة الأصلية مثل الشخص اللي مصاب بعور العين أو ونحوه، أو مثل الشخص اللي مصاب بأنه مقطوع إذنه، أو مثلا مقطوع بعض أنفه، أو مثلا مقطوع أحد شفتيه، وهكذا من هاي اللي يسموه نقص في الخلقة الأصلية، أو كان عيب موجود على نحو الزيادة مثل المرأة اللي عندها لحية، هذا يعتبر عيب. إذا المرأة ملتحية يعتبر عيب كاللحية للمرأة، أو الإيهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف والنسب والجمال والبكارة. يعني هو يوهم الطرف، مثل طرف الزوجة توهم، يعني توقع في الإيهام والوهم بأنها صاحبة صفة كمال، إنها من أهل الشرف، يعني من أصحاب المنزل العليا في المجتمع، أو إنها صاحبة جمال وجمال خلقي وهي ما عندها من جمال، لا من جمال الوجه أو الشعر أو البدن، أو صاحبة بكارة يعني لم يفتض غشاء بكارتها، ونحو ذلك من صفات الكمال. فلو خطب امرأة وطلب زواجها على إنها من بني فلان، يعني هو من تقدم خطبتها عرف لأنها من القبيلة الفلانية العشيرة الفلانية، وهو يريد ينتسب معاها ويتصاهر معاها لأنها قبيلة مثلا معروفة بالشرف بالكرم بالمنزلة، فتزوج المرأة على ذلك، الزواج مثلا على أنها من قبيلة الفلانية من بني فلان، فبان إنه من غيرهم كان لها خيار التدليس. خطب امرأة وطلب زواجها وهو قال لها إنه من بني فلان، هو قال لها إن أنا من القبيلة الفلانية، أنا من بيت الفلاني، فتزوجت المرأة، وبعد ذلك ظهر إنه هذا الزوج هو من غير هاي القبيلة من غير هذا البيت، كان للزوجة خيار التدليس، هي لأنه هي من قبلت بخطبته وزواجه قبلت لهاي الصفة الكمالية لأنه من القبيلة الفلانية، وثم ظهر أنه ليس من هاي القبيلة أو ليس من بني فلان، كان لها خيار التدليس، إلها حق تجري خيار الفسخ للتدليس وإخفاء الواقع بعدم وجود هاي الصفة الكمال. فإن فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدخول، إذا أجرت الفسخ وقال فسخت العقد إلها المهر تام نصفه بالعقد بأصل العقد ونصفه بالدخول بعد الدخول. وإن كان قبله فلا شيء لها، إذا فسخت العقد قبل الدخول بها الزوجة لا تستحق شيئا. لماذا؟ لأن قلنا الفسخ يهدم العقد ويجعلك العدم، فإذا كان معدوم ومهدوم بعد ما لا يوجد مقتضى لأن نعطيها شيئا من المهر، حتى ولو نصفه لا تعطى. وإنما يتحقق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكورا في العقد بنحو الاشتراط. يعني الآن لعل السائل يسأل، هذا خيار التدليس اللي أنتم تقولون يتحقق في إخفاء العيب وكتمانه وبحيث يثبت أن الخيار هو فسخ العقد، كيف يتحقق؟ ما هي كيفية التحقق؟ المصنف قال يتحقق إذا كان عدم العيب أو وجود صفة كمال مذكورة بالعقد. يعني في العقد إحنا نقول إنه هاي الزوجة أو الزوجة مثلا ما فيها عيب أو موجود عندها صفة كمال، شرف، نسب، جمال، بكارة، بنحو الاشتراط. مثل الزوج اللي يشترط إنه أنا أتزوج هاي المرأة بس على شرط تكون بكر، هذا يسمى اشتراط مذكور بالعقد. أتزوج هاي المرأة بس بشرط تكون جميلة وليست قبيحة، هذا اشتراط بالعقد. أو بالتوصيف، ويلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو إراءته متصفا بها قبل العقد عند الخطبة، أو هم يوصفون الزوجة يقولوا مثل الأم أو القريبين منها أو الولي، ولي يقول له صاحب الجمال وهي بكر ولها نسب، يوصفوها إليه وهو يقبل بالزواج. ويلحق بهما يعني بالاشتراط والتوصيف، إذا تم توصيف الزوج، الزوج كذلك إذا وصفنا أنه من بني فلان صاحب دين مثلا، صاحب علم، منزل اجتماعية، هاي الصفات الكمال، إذا وصفنا الزوج أو الزوجة بصفة كمال، شرف، نسب، جمال مثلا، أو عدم أو وصفنا بعدم العيب أنه ما موجود عيب من العيوب به، أو إراءته متصفا بها قبل العقد عند الخطبة، مثل المرأة اللي توري نفسها قبل إجراء العقد عند الخطبة توري نفسها بأنها صاحبة جمال، ثم بعد ذلك يظهر أنه هذا جمالها مو حقيقي، أو توري نفسها مثلا أنها من أهل الشرف والنسب ثم يظهر أنه ما فيها هاي صفة الكمال، وهذا يعتبر من أيضا من موارد وجود خيار التدليس. أو المقاولة ثم إيقاع العقد مبنيا عليه. شنو المقاولة؟ المقاولة هي ليست اشتراط في العقد ولا توصيف، إنما قبل العقد أنا أسأل الولي، أنا أريد الزوجة اللي أزوجها بكر، هو يقول أنا زوجتك جبت لك بكر، هذا يسموه مقاولة قبل العقد. مثل مرت علينا المقاولة قبل عقد البيع، أتفق وياك أبيع لك بهذا السعر وأنت تشتري مني هاي العين، هاي يسموها تعامل ومقاولة قبل العقد. هو هم تقاول قبل العقد، قال أنا أريد أزوج امرأة بكر ما مدخول بها، وقالوا له نعم راح نجيب لك هاي الصفة، ثم أوقعوا العقد مبنيا عليه، مبنيا على أنها بكر، ثم ظهر أنها ليست ببكر إلا يجري خيار التدليس. ولا يتحقق بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلا مع اعتقاد الزوج عدم العيب أو وجود صفة الكمال، وهاي الغالب هكذا هي موجود. يعني من يجي الزوج ويتقدم على المرأة الزوجة تسكت ما تبين إن فيها عيوب، وأهل الزوجة ما يصفون المرأة بأنها سليمة من العيوب، وهو ما مشترط عليهم لا بالعقد ولا بالتوصيف ولا بالمقاولة قبل العقد، وإنما سكت وأهل الزوجة هم سكتوا والزوجة سكتت بمجرد سكوت الزوجة أو ولي الزوجة، والزوج كان يعتقد انه هاي الزوج يعتقد الزوج انه ما موجود فيها عيب، وانه مثلا من عمرها كانها بكر، ثم ظهر انها ليست ببكر، او انه اعتقد انه بها صفه كمال مثل نسب او جمال او شرف، ثم ظهر ما موجوده بها هاي الصفه. المصنف يقول مجرد السكوت من قبل الزوجه او الولي والزوج يعتقد انه ما فيها عيب او وجود صفه كمال، هذا ما يثبت له خيار التدليس. ما يثبت له خيار التدليس، ولعل هذا هو الغالب، أن الزوجة تسكت والولي يسكت وما يبينون ولا يوصفون، فإذا وقع العقد والزوج يعتقد عدم العيب أو وجود صفة الكمال، هذا ما يثبت له خيار التدليس. نعم. أما مسألة 990 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.